وبعد، هذه وقفة ثالثة من هذه الوقفات في هذه الدورة العلمية الثانية عشرة بعد الأربعمائة، وهي بعنوان فوائد منتقاة من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المجموعة الرابعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم بالشمس فإنها حمام العرب.
نعم، حمام شمس، فهذا لا شك أنه من أنفع يعني ما يكون مما ينتفع به البدن، إما أن يراد بذلك الشمس فإن أراد بذلك الشمس فالشمس ليس كل شمس ينتفع بها الإنسان، وإنما الشمس كما يقال الهادئة التي تكون عند طلوعها أو قبل غروبها، أو ما يكون من مياه تسلطت عليها الشمس فكانت ساخنة فإنها أيضا أنفع في انتفاع البدن. ولهذا نجد الناس اليوم يقومون بعمل حمامات كما يقال من لياء البخار والأشياء هذه. نعم نعم.
صدق. الخروج من اختلاف العلماء إنما يفعل احتياطا إذا لم تعرف السنة ولم يتبين الحق، لأن من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه، فإن زالت الشبهة وتبينت السنة فلا معنى لطلب الخروج من الخلاف.
جيد، هذا كلام شيخ الإسلام، دي قاعدة طيبة. شرح الشيخ الإسلام العمدة لعمدة الفقه له شرح نفيس وجيد. يقول شيخ الإسلام: الخروج من اختلاف العلماء إنما يفعل احتياطا إذا لم تعرف السنة ولم يتبين الحق. فأقول الاحتياط كذا، والاحتياط مسلك وليس حكما. فعندنا الأحكام إن كانت تكلفية فخمسة: واجب، مستحب، محرم، مكروه، مباح، أو وضعية من أمارات وعلامات يعرف بها الصحة والفساد والنفوذ وعدم وكذا. فليس هناك حكم اسمه الاحتياط، إنما الاحتياط هذا إيه؟ مسلك يخرج به الإنسان مثلا من الخلاف بما يميل إليه قلبه، وإن كان ليس عنده في ذلك سنة أو أثر يمكن أن يقدمه كدليل قوي في هذا، فيميل إلى الاحتياط، فيميل إلى الاحتياط كمسلك. وهل الاحتياط هو الأشد أو الاحتياط هو الأيسر؟ فالبعض يقول احتياط خذ بالأشد احتياطا، والبعض يقول خذ بها بهذا إيه بالأيسر احتياطا. وعلى كل ما يميل إليه الإنسان وميل إليه قلبه إذا لم يترجح عنده شيء. أما إذا علمت السنة وعرفت فلا يدعوها الإنسان لمسألة الاحتياط، يبقى عندي السنة ظاهرة كذا أقول لا لن أخذ بهذا، وإنما أخذ بالأشد احتياطا، لا إذا بانت السنة فأخذ بها. ولهذا يقول: إذا لم تعرف السنة ولم يتبين الحق، لأن من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات توقع في الحرام. فإذا زالت الشبهة وتبانت السنة، زالت الشبهة وتبانت السنة يعني يصبح إيه؟ حلالا بينا أو حراما بينا، لأن الأمور ثلاثة كما في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. يبقى إيه الأمور ثلاثة، فإذا زالت شبهة وتبينت السنة فلا معنى لطلب الخروج من الخلاف، لطلب الخروج من الخلاف، إنما تفتي بالسنة إذا بانت وإذا ظهرت، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى بأنهم أجمعوا على أنه إذا استبانت السنة لم يدعها لقول أحد. نعم، على أجمعة الأمة على أن من استبانت له السنة ألا يدعها لقول أحد. نعم.
في كلام لشيخ الإسلام في هذا
المعنى. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس أحد أن يحتج بدليل أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع، ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية.
أعد.
قال رحمه الله: وليس أحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع، ودليل مستنبط، ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية ولا يحتج بها على الأدلة الشرعية.
نعم، يعني ليس لك أن تحتج بأحد فتقول أنا أذهب إلى قول فلاني، أنا أذهب إلى كذا، فإن أحمد أفتى بهذا، هذا ليس حجة بينك وبين الله. طيب الآخر ذهب إلى قول ضده لأن الشافعي قال ذلك، فأيوم نقدم قول الشافعي أو قول أحمد؟ فليس لك أن تحتج برجل، ولا من يخالفك يحتج برجل ولو كان الرجل الجمهور، إنما من احتج في دين الله عز وجل احتج بالدليل الذي عليه فلان، لكن يعرف حجة فلان فيكون الحجة عنده ماذا؟ الدليل، وليس قول فلان. نعم،
في قول الخطاب شيخنا برضو جميل.
نعم،
قال الخطابي في أعلام السنن: وليس الاختلاف حجة، وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين.
نعم، فما تفتي أيضا بالاختلاف تسأل في مسألة اختلافوا فيها، يعني ماذا اختلفوا فيها؟ طيب يعني من شاء فعل، بعض الناس كده عنده من شاء فعل، من شاء أخذ بهذا القول ومن شاء أخذ بهذا القول، مثل ما ينشر هذا المنهج جماعة الآن منهم سعد الدين هلالي وكذا، يعني إذا مسألة خلافية خلاص خذ بأي شيء طالما خلافية، وهذا غلط. وإنما الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إذا تنازعتم في شيء فخذوا بأي قول، لا فردوه إلى الله والرسول. يبقى إذن إذا وقع النزاع وقع الخلاف أخذ الإنسان بالراجح على الأقل بما عنده، وقد يكون القول الثاني أصوب لكنه فعل ما يستطيع، هو أخذ بهذا القول لأنه الدليل عنده. نعم،
قال رحمه الله: قال أحمد: إذا كان معه إداوة فيها ماء فرأى قوما عطاشا فأحب إلي أن
يحب أو أحب إلي
فأحب إلي أن يسقيهم ويتيمم، ولا فرق بين أن يكون العطاش أو المخوف
عطشان
العطشان أو المخوف عطشه رفيقه المزامل أو أحدا من أهل القافلة أو من غيرهم، لأن ذلك إنما كان لحرمة الآدميين والبهائم.
فقول أحمد هنا رحمه الله يقول: إذا كان معه إداوة فيها ماء فرأى قوما عطاشا فأحب إلي أن يسقيهم ويتيمم، يعني لو سقيهم هم عطاش يحتاجون إلى الماء، إذا ما شربوا هلكوا، يقول أحب إلي أن يعطيهم الماء فيشربون ويتيمم. ولهذا قال العلماء: لو كان عنده ماء ليس بزائد عن حاجته كشرب وطبخ وغير ذلك يتيمم، إذا كان معه ماء زائد يجب عليه، لا يجوز له التيمم، ويجب عليه أن يتوضأ ويتطهر بالماء. لكن إذا ما كان عنده ماء إلا للشرب فهل يتيمم؟ ولو ما بقى عنده ماء ولا يوفر الماء للشرب ويتيمم؟ يوفر ماء للشرب ويتيمم. لكن المسألة هذه ماذا؟ إذا كان معه قوم، يعني ليس هو، إذا كان معه قوم من عطاش ماذا يصنع؟ يعطيهم الماء ويتيمم ولا لا يجوز له التيمم وعليه أن يتوضأ؟ فقال: أحب إلي أن يعطيهم الماء، ولا فرق بين أن يكون العطشان أو المخوف عطشه رفيقه المزامل أو أحدا من أهل القافلة أو من غيرهم، يعني مو بلازم مهم أي واحد سواء كان الرفيق اللي معه أو كان غيره، لأن ذلك إنما كان حرمة الآدميين والبهائم، وبالتالي يتقدم أي شيء. طب إذا كان لذمي أو إذا كان لكذا لكافر، نقول إن كان معصوم الدم فنعطيه إياه، أما إذا كان حربيا وليس معصوم الدم فلا. ولهذا قال في الحاشية، قال ابن حجر في فتح الباري نقل عنوي: من ليس معه ماء إلا طهارته ليس له أن يسقيه، أن يسقيه للمرتد ويتيمم، بل يستعمله ولو مات المرتد عطشا. ليه؟ لأن المرتد لم يعد محصنا في دمه، لأن النبي قال: من بدل دينه فاقتلوه. نعم،
قال رحمه الله: قال عطاء بن أبي رباح: رأيت من النساء من كانت تحيض يوما ومن كانت تحيض 15 يوما. وقال الأوزاعي: عندنا امرأة تحيض بكرة وتطهر عشية.
إذن هذا يرجح ماذا؟ القول بأنه ليس هناك مدة لأقل الحيض، لأقل الحيض. أما لأكثره فما في مدة لأكثره دون منتصف الشهر، يعني هل هو ست أيام سبعة أيام ثمانية أيام عشرة أيام، ما في دليل على هذا. ولكن إذا عبرت بالدم نصف الشهر فإنها ذلك يكون استحاضة. فالمرأة إذا حاضت ثلاثة أيام وطهرت فهذه عادته. طب أربعة، هذا دم حيض، ستة سبعة اثناشر أربعتاشر خمستاشر إلى خمسة عشر يوما هذا حيض، إن تجاوزت ذلك فإنه يكون استحاضة. ولو مكثت أشهرا ينزل عليها الدم فإنها تكون استحاضة، ثم إنها تنظر إن كان لها عادة، إن كان لها عادة عملت بالعادة، بمعنى أنها تأتي في نحو الأيام التي كانت تحيض فيها فتدع الصلاة ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. إن لم يكن لها عادة عملت بالتمييز، إن لم يكن لها عادة دون تمييز عملت بغالب عادة نساء أهلها وأقاربها وهكذا. نعم.
قال الشافعي رأيت جدة لها 21
لكن لو حاضت مثلا امرأة يوما ثم طهرت خلاص هذا حيض وطهر. نعم.
قال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة.
نعم، يمكن 9 سنوات وتزوج وتنجب بنت بعد 10، وبعد البنت بعد 9 سنوات تزوج 19، يبقى كده هذا 10 9 19 وتنجب بنتي بعد كم، هذا 20 وهكذا. نعم. نعم نعم. أدرك في الدار الخطني يقول في السنة عن عباد بن عباد المهلبي قال أدركت فينا يعني مهالبة امرأة صارت جدة بنت 18 سنة ولدت 29 ابنة فولدت ابنة 29 فصارت هي جدة وهي بنته 18 سنة. نعم 9 سنين ولدت 9 سنين ممكن، وهذا كان موجودا في نساء العرب، بيئة مفتوحة وبيئة يعني تساعد، والنساء يختلفن لا شك في هذه البيئات ممكن تبلغ في مثل هذا السن. نعم.
ذكر الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي قال كانت عندنا امرأة تسمى الطاهر تلد أول النهار وتطهر آخرة.
نعم. قال في الحاشية قال أبو داود في مسائله قلت لأحمد إذا طهرت النفساء بعد يوم، قال بعد يوم لا يكون ولكن بعد أيام، قلت فبعد أيام طردته، قال تغتسل وتصلي. فذكرت له حديث جرير كانت امرأة تسمى الطيارة تضع أول النهار وتطهر آخرة فجعل يعجب منها. ولهذا جل هذا العلم في هذا الباب مبني على عادات النساء، مبني على عادات النساء فيما لم يأتي من الشارع حده. والنفساء إذا وضعت ورأت الدم يوما ثم طهرت فقد طهرت، بل لو وضعت وطهرت بعد ساعة، بل لو وضعت كما تضع الآن كيصاري ولم ينزل دم عليها لا تكون نفساء. فالعبرة بالدم، العبرة بماذا؟ بالدم، العبرة بالدم، ينزل عليها الدم فتكون نفساء. طب إذا طهرت قبل 40 فإنها تكون طاهرا. طب لو عاد الدم في 40 تكون نفساء، لو رأت الصفرة أو القدرة في 40 تكون نفساء كذلك. طب إذا نزل الدم موصولا حتى وصلت 40 وتجاوز فهذا أعلى مدة عند الجماهير، كما جاء في أثر أم سلمة كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوم 40 ليلة إلا إذا وافق عادك تعتدها قبل ذلك. نعم.
قال ابن مسعود ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق.
نعم.
قال سهل بن عبد الله
ذكر ابن عبد البر في الجامع كما في الحاشية عن ابن مسعود أنه قال دراسة صلاة، وعنه رضي الله عنه أنه قال لا يزال الفقيه يصلي، قال وكيف يصلي؟ قال ذكر الله تعالى على قلب ولسان، هذا ذكر، لأن الذكر أهم ذكر عام من الصلاة يا أخوة، الذكر كله طاعة، ذكر القلب وذكر اللسان وذكر الجوارح، ومن أعظم الذكر طلب العلم. شوف كم مرة ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم، كم مرة ذكرنا الصحابة رضي الله عنه، كم مرة ذكرنا العالم رحمه الله تعالى، فهذا ذكر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون رسوله في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وجاء أيضا في الحديث الصحيح: إن لله ملائكة سياحين في الطرقات يلتمسون حلقة الذكر. المهمة الموكولون بها هي مهمة التماس الحلقة هذه بس. ولهذا نشهد الله، فإننا نعلم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، أعظم مما تراه أعيننا تسمعه آذاننا، أن معنا والحمد لله ملائكة تحضر هذا هذه المجالس. نعم.
قال: قال سهل بن عبد الله: أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يصبر على الآثام إلا صديق.
نعم، أعمال البر يعني من صلى وكذا يعملها البر والفاجر، يعني قد يصلي الفاجر، إنما لا يصبر عن الآثام إلا صديق، اللي هو الصبر عن المعصية. طيب، هل معنى ذلك أن الصبر عن المعصية أعظم من الصبر على الطاعة؟ نحن نعلم أن العلماء يقولون الصبر على الطاعة أعظم، والبعض يقول الصبر عن المعصية أعظم، فيه خلاف، والصحيح التفصيل. فإن من الطاعات طاعات كبار لا تقارنها ذنوب صغار، وإن من الذنوب ذنوب كبار لا يعدلها طاعات صغار. وعليه نقول من حيث الجنس فجنس الصبر على الطاعة أعظم من جنس الصبر على المعصية، لكن من حيث الآحاد فالذنب والمعصية الكبرى يكون الصبر عنها أعظم من الطاعة الصغرى. يعني مثلا تصبر على أداء سنة الفجر، ولا على معصية امرأة ذات منصب وجمال دعتك فقلت إن أخاف الله؟ تصبر على أن تعطى مال مليون جنيه رشوة مقابل توقيعه، ولا مثلا صلاة الضحى؟ كذلك أيضا تصبر على صيام رمضان، ولا على معصية النظر؟ يبقى من حيث الجنس فجنس الصبر على الطاعة أعظم من جنس الصبر على المعصية، من حيث الآحاد فعلى حسب حجم الطاعة والمعصية. نعم.
قال رحمه الله: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقيد عكرمة على حفظ القرآن والسنة.
الله أكبر، يا طالب العلم، يا طالب العلم، أغلى ما تطلبه ماذا؟ العلم الذي قد يصل إلى ماذا؟ إلى هذه الدرجة. ابن عباس كان يقيد عكرمة، يربط رجليه بكبل على حفظ القرآن وعلى حفظ السنة وعلى حفظ كذا وكذا. يبقى الإنسان يصبر على معلمه وعلى العلم، ولو كلف ما كلف، ولو جاع. بعض السلف كان يشرب بولة وهو يرحى في الطلب، يشرب بولة، تنتظر سيارة وتنتظر أصل القطار ما بتحملوش، أصل السيارات بتبقى زحمة، أصل كذا اتعلق. شوف لو تعلقت في القطار من الخلف على أن تطلب العلم وتسعى، فلتهن نفسك في هذا الطريق، لو النفس في هذا الطريق والزم وتحمل. ياك تقول الشيخ أحرجني، الشيخ شدد عليه اليوم، الشيخ رحت قلت له سمعني قال لي بس مش فاضي. مش فاضي، فاضي بعد أسبوع يفضى. لا، أنت تنتظر، أنت رايح تعلق نشانا، ما تعلق نشانا، رايح تطلب علم. اصبر، اصبر. ضالتك ماذا؟ ضالتك العلم. لست بأكرم من عكرمة، ومع ذلك يقيده يقيد على العلم. نعم. يقول السائل للشيخ حمد الأنصاري قول أن الخضر ملك، هذا ضعيف، هذا ضعيف، إنما الأقوال المعتبرة في هذا قيل هو نبي، قيل هو ولي. يقول أرجو تبع قول إبراهيم أنه قال بالتوقف، إبراهيم قال بالتوقف، كما قلنا فيها أقوال هل الخضر نبي أو ولي، والراجح هو أنه نبي. والقول بالتوقف يعني لا يقال يعني من أقوال أهل البدع، أو قول بن ولي لا يقال من أقوال أهل البدع، هذه أقوال يعني تقبل الاجتهاد، تقبل الاجتهاد. في رسالة طيبة للحافظ ابن حجر في بيان هذا يقول: ذكرت في بداية الدرس أن من وسائل حفظ القلب غض البصر، فهل من وسائل أخرى لحفظ القلب؟ نعم، غض البصر، تحصين الفرج، التقوى، التوحيد، اليقين، مصاحبة الصالحين، طلب العلم النافع، ذكر الله، المراقبة، كل هذه من وسائل حفظ القلب. كل طاعة هي من وسائل حفظ القلب. هل من ترك الصلاة في يوم لا يقبل عمله في هذا اليوم؟ من أهل العلم من قال يكفر، مش لا يقبل عمله يومه، من قال لو ترك صلاة واحدة ولم يصلي كفر، وهذا قول منقول عن جماعة من أهل العلم، منهم جماعة من الصحابة كما ذكر محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، ومنهم من قال بأنه لا يكفر، لكن ورد النص في العصر، فمن ترك العصر فقد حبط عمله، لكن اختلف في معنى الحبوط هنا. طيب، هل يجوز مكوث الحائط في المسجد علما بأنها طالبة علم، وإذا لم تأتي إلى المسجد في هذا اليوم يفوتها الدرس ولم تستطع تعويضه، وكذلك لمن تعلم؟ مكوث الحائط في المسجد اختلف أهل العلم فيها على قولين، والراجح أنها لا تمكث في المسجد، وقد قالت عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لها ناولين الخمرة المسجد فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، لما قالت إن حائض دل على أن المتقرر عندهن أن الحائض لا تدخل المسجد. فإذا كانت طالبة علم وتريد الدرس ممكن تجلس على الباب، تجلس على الباب. طيب، وكذلك من تعلم فإنها تعتذر في هذا الوقت. اللهم إذا كانت معلمة مثلا تتبع دارا وبترتب ضرر أو شيء من هذا في هذا الوقت، في امتحانات، في تعليم الأولاد لا يتركون وحدهم، فممكن يعني إذا كان لحاجة فلا بأس. طيب، حكم مس المصحف للحائض بدون حائل إذا كانت طالبة علم أيضا أو كانت عامية، ما هو بلازم طالبة علم، مس المصحف للحائض أيضا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. لكن إذا كانت بحائل فلا بأس، وممكن أن تقرأ من الهاتف، من الهاتف هذا أقرب وأحسن. نعم، غير نفس المسألة، غير متوضئ الحائض، أي واحد، نعم غير متوضئ لا يمس القرآن إلا حائل. أما القراءة عن ظهر قلب، أما إذا لم يكن متوضئا فيقرأ باتفاق، أما إذا كانت حائضا ففيه نزاع، والأقرب أنها تقرأ أيضا إذا احتاجت إلى ذلك. إذا كان مصحفا كاملا، مصحف كامل والتفسير على حاشيته، فهو مصحف. إنما إذا كانت الآيات ضمن زي تفسير ابن كثير أو شيء، الآيات ضمن الكتاب، فهو كتاب تفسير وليس مصحف. هل يجوز للمرأة صيام الست من شوال قبل قضاء ما عليها من رمضان خوفا من أن يذهب الشهر ويفوت الأجر؟ أصلا أجر إخواني، دايما مثل هذه يقصر في الكلام، فلا بد أن نفهم ونتصور هذه المسألة، لأن البعض يقول بأن هذا واجب موسع. يا إخوان، هذا فضل خاص مبني على إيه؟ هذا فضل خاص مبني على عمل خاص. ما عمل خاص؟ من صام رمضان ثم أدعه ستا من شوال كان كصيام الظهر، يبقى الأجر هذا موقوف عليه، صام رمضان ثم أدعه ستا من شوال. طيب، إذا هي صامت الست من شوال قبل قضاء رمضان، يبقى ما تم لها صيام رمضان، صام رمضان يعني أتم ثم أدعو ستة من شوال. يبقى هنا إذا أرادت أن تصوم صياما تحصل بهذا الأجر فلابد أن تتم الأول ماذا؟ رمضان. لكن لو ما كانت المسألة صيام الست وأراد أن تصوم شوال كله قبل القضاء لها ذلك، بس ليس على الفضل الخاص اللي هو من صام رمضان صوم 48 شوال. يعني لو صامت في شوال تطوعا، صامت شوال كله تطوعا قبل القضاء، يصح يصح وتصوم ما شاءت، لكن تريد فضلا خاصا اللي هو من صام رمضان صوم 48 شوال فلا بد من العمل الخاص، وهو ماذا؟ صيام رمضان اولا، ومن علي القضاء من رمضان لم تصم كل رمضان. والله تعالى أعلى وأعلم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.